بسم الله الرحمن الرحيم. خب قلنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. إن المحقق المعيني رحمه الله ذهب إلى انقلاب النسبة فإذا ورد السلام عليكم ورحمة الله عمان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء وورد مخصص منفصل للعام الأول قال لا يجب إكرام الفقير الفاسق فأخرج الفقير الفاسق عن تحت العام الأول. هنا يصبح العام الأول بعد ورود المخصص عليه أخص من العام الثاني، فبينما كان العام الأول مساويا للعام الثاني الآن بعد ورود المخصص أصبح أخص من العام الثاني، انقلبت النسبة من التساوي إلى الأخصية. فنتعامل مع العام الأول معاملة الخاص بالنسبة إلى العام الثاني، فيخصص العام الثاني، والنتيجة أنه يجب إكرام الفقراء العدول ولا يجب إكرام الفقراء الفصحى. هذا معنى انقلاب النسبة. بينما لو لم نقل بانقلاب النسبة فهو يعني سلام عليكم أن النسبة بين العامين التساوي، فيتعارضان ومثلا يتساقطان إذا قلنا كما يأتي في التعارض المستقر، إذا قلنا بالتساقط يتساقطان، فلا يبقى دليل يدل على وجوب إكرام الفقراء ولا دليل يدل على عدم وجوب إكرام الفقراء. نعم يوجد دليل يدل على عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، هذا المخصص هذا نأخذ به ونعمل في حدود مدلوله، أما بالنسبة لغير الفقير الفاسق لا أكو دليل يدل على وجوب إكرامه ولا أكو دليل يدل على عدم وجوب إكرامه، لأن العامين متساويان. ما انقلبت النسبة، بقيت النسبة على التساوي، متساويان يتعارضان يتساقطان، لا هذا يبقى ولا. الأخوند ذهب إلى عدم انقلاب النسبة، المرزا ذهب إلى انقلاب النسبة، واستدلل مرزا على الانقلاب لأن المعارضة بين شيئين فرع حجية كل منهما، المعارض لا يكون معارضا إلا بالمقدار الذي يكون هو حجة في ذلك المقدار، أما المقدار الذي هو ليس حجة فيه فهو لا يعارض الحجة، لأن غير الحجة لا يعارض الحجة، اللا حجة لا تعارض الحجة. دائما التعارض فرع أن يكون كل من المتعارضين في نفسه حجة. خب هنا العام الأول بعد ورود المخصص لم يعد حجة بالنسبة إلى الفقير الفاسق، باعتبار أن الفقير الفاسق أخرجه المخصص عن تحت العام الأول. فإذا قوله في العام الأول يجب إكرام الفقراء، هذا الكلام بعد مو حجة بالنسبة للفقراء الفساق. الفقراء الفساق بعد الحجة بشأنهم هو المخصص، العام بعد مو حجة بشأنهم. فالعام ليس حجة بمقدار الفقراء الفساق، فبمقدار الفقراء الفساق ما يتعارض مع العام الثاني، وهو لا يجب إكرام الفقراء، لأنه بمقدار الفقراء الفساق هو العام الأول ليس حجة. كيف يتعارض مع العام الثاني؟ يتعارض في المقدار الذي هو غير حجة، ما معقول. العام الثاني حجة، لا يجب إكرام الفقراء، حجة هم في الفقراء الفساق هم في الفقراء العدول، لأن ما ورد مخصص بشأن العام الثاني. فالعام الثاني بشأن الفقراء الفساق حجة، العام الأول ليس حجة بشأن الفقراء الفساق، لأن ورد مخصص عليه. فكيف ندخل العام الأول بالمقدار الذي هو ليس حجة في ذلك المقدار، ندخله في المعارضة مع العام الثاني الذي هو حجة في ذلك المقدار؟ ما يصير هذا. المعارضة فرع الحجية، والقرينية هم عبارة عن قرينية الحجة الأخص على الحجة العام. العام الأول حجة أخص، والعام الثاني حجة أعم. إذن فالعام الأول قرين على العام الثاني فتنقلب النسبة. هذا
ويقدم العام الأول
إيه؟ هو القرينية عبارة عن قرينية الحجة الأخاص على الحجة العام. خب هنا توجد لدينا حجتان، حجة أخاص وهو العام الأول، لأنه بما هو حجة أصبح شنو؟ أخص، إذ هو حجة فقط في دائرة الفقراء العدول، لأن الفقراء الفساق طلعوا من يمه. فالفقراء العدول العام الأول حجة فيه، فالعام الأول حجة في الفقراء العدول فقط، العام الثاني حجة في كل الفقراء. فالحجة الأخص هي القرينة على الحجة العام، يعني تقدم على الحجة العام بالقرينية، وهذا معنى انقلاب النسبة، يعني خصص العام الثاني بالعام الأول.
سيد الميرزي يقول أن القرينية أخصية،
أي أخصية، بس أخصية بلحاظ الحجية، مو أخصية بلحاظ مرحلة الدلالة والإفادة. لا، في مرحلة الدلالة لا يوجد بين العام الأول والعام الثاني أخصية، لأنهما في مرحلة الدلالة متساويان. هذا يدل على وجوب إكرام كل الفقراء، ذاك يدل على عدم وجوب إكرام كل الفقراء. ففي مرحلة الدلالة هما متساويان، لا أخصية لهذا على ذاك ولا العكس. لكن القرينية يقول المرزا ليست عبارة عن القرينية الأخصية بلحاظ مرحلة الدلالة والإفادة. القرينية الأخصية عبارة، يعني القرينية عبارة عن أخصية الحجة من حجة أخرى. الحجة العام الأول ليس حجة إلا بمقدار فقراء العدول، بينما العام الثاني حجة في كل الفقراء. فالعام الأول حجة أخص بالنسبة للعام الثاني. هذا الكلام لا يقبله سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله، ويقول أنه ما قلتم من أن تعارض فرع الحجية، هذا كلام صحيح. المعارضة إنما هي من شؤون الدلالة التي هي حجة. من الواضح أنه لا معنى لتعارض الحجة مع اللا حجة، تعارض دائما فرع أن يكون كل من الطرفين حجة لنفسه. ولذا احنا سهاي، ولذا انا يعني اضيف شرحا وتقديم، ولذا احنا قلنا سابقا انه لا يعقل التعارض بين دليلين قطعيين، باعتبار انه ما يمكن حصول قطعان متنافيان، حصول قطعين متنافيين فما يصير. الانسان يقطع بشيء ويقطع ايضا ب ضد أو نقيضة بما ينافيه في آن واحد. فلا يوجد لدينا قطعان متنافيان، يعني لا يوجد لدينا حجتان، إذن لا تعارض. تعارض فرع وجود حجتين، باعتبار ماكو هناك عندنا قطعين متنافيين، إذن ماكو حجتين، إذن ما معنى تعارض. كذلك قلنا أنه لا يعقل التعارض بين دليل قطعي من جميع الجهات ودليل ظني، هم لا يعقل، باعتبار أنه مع وجود الدليل القطعي من جميع الجهات سندان ودلالتان، فرض آية قرآنية صريحة، حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا بعد لا يعقل التعارض بينه وبين دليل ظني سندان أو دلالتان أو كلاهما، ما لا يعقل. ليش؟ لأنه مع وجود الدليل القطعي يعني نقطع بالحرمة، نقطع بمفاده، نقطع بحرمة الأم، ومع القطع بحرمة الأم يعني نقطع ببطلان أي دليل يقول خلاف هذا. فإذا قطعنا ببطلان أي دليل آخر يقول كلام هذا، إذن ذاك بعد مو حجة، فإذن لا معنى للتعارض، لأن صار حجة واحدة في الميدان، ماكو حجة أخرى. هذا كل فرع أن التنافي والتعارض فرع الحجية، هذا نقبله. فالمعارضة من شؤون الدلالة التي هي حجة، صحيح. لكن وقع الخلط هنا عند المرزا رحمه الله بين المعارضة التي هي من شؤون الحجية وفرع الحجية وبين القرينية. نحن الآن فعلا ليس كلامنا في تحديد ملاك المعارضة، المعارضة هي ملاكها الحجية، من شؤون الحجية، لا معنى للتعارض بين حجة ولا حجة، لا معنى للتعارض إلا عند وجود حجتين كل منهما في نفس الحجة، هذا صحيح. لكن احنا الآن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في القرينية، الخاص قرينة على العام، خب الخاص فيه جنبتان، الخاص فيه كأي كلام آخر فيه جنبتان. جنبة الأولى هي أن هذا كلام له ظهور في معنى معين ويدل على أن مراد المتكلم من هذا الكلام هو هذا المعنى معين، هاي جنب، هاي الجنب الأولى الموجودة في الخاص، بما هو كلام له ظهور في معنى معين ودال على أن مراد المتكلم من هذا الكلام هو هذا المعنى المعين، ظهور تصوري وظهور تصديقي اللي قرأناه سابقا. وهو في معنى معين وهو تصوري، وقال على أن هذا المعنى هو الذي قصده المتكلم وأراده، هذا الظهور التصوري. هذا جنبة الظهور، جنبة بما هو، يعني ننظر إلى الخاص في هذه الجنبة، ننظر إلى الخاص بما هو كلام له ظهور ودلالة معينة. والجنبة الثانية عبارة عن أن هذا الظهور حجة في كشفه عن مراد المتكلم، يعني يعتمد على هذا الظهور في فهم مراد المتكلم، يصدق هذا الظهور، يعني يوثق هذا الظهور عند العقلاء، يعتمد عليه، ملجأ ومرجع موثق ومؤيد عند العقلاء في مقام فهم مراد المتكلم. هذه جنبة ثانية. فتوجد جنبتان في الخاص. خب احنا نرى ان العقلاء يعتبرون الخاص قرينة على العام. زين، هاي القرينية تمثل بناء من قبل العقلاء وسلوكا وسيرة عقلائية على اعتبار الخاص قرينة على العام. خب ما صار معلوم أنه هل أن العقلاء يعتبرون الخاص قرينة على العام بالحاول الجنب الأولى، يعني بما هو كلام له ظهور في معنى معين، ها هذا قرينة على العام الذي هو العام أيضا بدوره كلام له ظهور في معنى معين، يعتبرون الخاص قرينة على العام بما أن هذا الكلام الذي له ظهور في معنى معين له مدلول في نفسه، هذا أخاص من ذاك الكلام الذي له مدلول في نفسه. هذه هي القرينية أو لا؟ أن العقلاء إنما يعتبرون الخاص قرينة على العام بالجنبة الثانية، يعني بما أن هذا الكلام الذي هو حجة في فهم مراد المتكلم أخص من ذاك الكلام الذي هو حجة في فهم مراد المتكلم. خب إلى الآن ما صار معلوم أنه أي الملاكين هو الملاك القريني. يعني افترض المرزا رحمه الله أن هذا بعد واضح، إذا واحد يلتفت إلى قضية التخصيص والقرينية والأخصية بعد هذا من الواضحات، ضروري أن يكون ملاك القرينية عبارة عن كون أحد الكلامين بما هو حجة أخص من الكلام. لا هذا ما بلي التعارض فرع الحجية. احنا الآن ما نتكلم عن التعارض، نحن نقبل أن التعارض فرع الحجية. احنا الآن نتكلم عن القرينية، أي شيء هو قرين على شيء الآخر. الخاص العقلاء قالوا قرينة على العام. خب يا أيها العقلاء، الخاص الذي تعتبرونه قرينة على العام وشارحا للعام ومفسرا للعام، تنظرون إلى الجنب الأولى في الخاص أو تنظرون إلى الجنب الثانية في الخاص؟ هذا بعد ما صار واضح. أنتوا تقولون أن المعارضة فرع الحجية، شو هربوا؟ تحديد شؤون المعارضة أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر. نحن الآن كلامنا في الثاني، في تحديد أن ملاك القرينية في باب الخاص والعام هل هي كون كلام بحسب مدلوله أخص من كلام آخر، هذا هو ملاك القرينية، أو كون كلام بما هو حجة أخص من حجة أخرى. هذا بحثنا هنا. تجيبون مسألة المعارضة في الهرب. أمراني يعني لا لا. من الممكن أن يكون ملاك القرينية عند العرف الأول، من الممكن أن يكون الثاني، ليس من الضروري أن يكون إلا هو الثاني، من الممكن أن يكون ملاك القرينية عند العرف هو الأول. يعني العرف يرى أن كل كلامين إذا كان أحدهما بحسب مدلوله ومعناه ودلالته وإفادته أخص من كلام ثاني، هذه الأخصية في مرحلة الدلالة والإفادة يعتبرها شنو؟ قرين. تسبب حينئذ ماذا؟ تسبب أن يكون هذا الكلام شارحا لذلك الكلام، يعني يسقط حجية ظهور ذاك الكلام. فالأخصية في مرحلة المدلول تكون سببا في للقرينية، تكون ملاكا للقرينية. وإذا صار ملاك للقرينية يعني يتقدم الخاص على العام بموجب القرينة، يعني يسقط ظهور العام عن الحجية بالمقدار الذي يتنافى مع ظهور الخاص. هذا ممكن، هذا ليس محالا عقلا ولا منافيا مع مسلماتنا السابقة ومرتكزاتنا وأصولنا الموضوعية اللي سلمنا لها. هذه المصادرة زائدة من قبل المرزا، ادعاء أن القرينية عند العرف في باب الخاص والعام إنما هي بملاك كون كلام بما هو حجة قرينة على أخص من كلام آخر. من قال؟ قد يكون لا، القرينية في باب الخاص والعام عند العقلاء إنما هي بملاك كون كلام بما له ظهور في معنى أخص من كلام آخر. بل نصعد أكثر من هذا ونقول بل هذا اللي قلنا الآن ممكن، لا أكثر من ممكن، هذا هو المطابق للمرتكزات. يعني ما يقوله المرزا ما يطابق المرتكزات، المطابق للمرتكزات العرفية هو أن تكون القرينية في نظرهم وعندهم وفي بنائهم وسيرتهم قرينية الخاص على العام بمداك الدلالة، يعني في مرحلة هي الأخصية في مرحلة الدلالة والإفادة. ليش؟ لأنه خب من الواضح أن البناءات العقلائية خب مو تعبدية، وإنما هي بنكات كشف ومو ما يوجد عند العقلاء بناء تعبدي يبنون على شيء ويسيرون عليه، وحينما تسألهم ليش يقول لك ما أدري. والله هذا ما كل شيء عند العقلاء، إذا يبنون على شيء يعرفونها من نكتة شنو يعني ولو في مرتكزهم. ها إيه يعني متشرع صار تعبد متشرع، بما هم متشرع قد يبنون على أمر، وإذا تسألهم ليش يقول لك ما شارع قالوا أنا. لكن العقلاء بما هم عقلاء لا معنى للتعبد فيه، يسوي شيء يعرفهم ليش شيء يسوي. فبعد وضوح أن البناءات العقلائية ليست تعبدية، خب العقلاء بانون على جعل الخاص قرين على العام، إذا نسألهم ليش راح يجاوبون باعتبار أن الأخصية عادة سبب لقوة دلالة في الكلام. يعني أخصية كلام من كلام آخر تسبب عادة كون هذا الكلام الأخص دلالته شنو؟ أقوى من دلالة ذاته، يعني توجب الأظهرية نوعا. ومن الواضح أن الأظهرية وقوة الدلالة هذه مرتبطة بمرحلة الدلالة، هذه بعد ما مرتبطة بمرحلة الحجية. مجرد أن الفقير الفاسق طلع من تحت العام الأول، فبعد العام الأول مو حجة في الفقير الفاسق، هذا يجعل العام الأول في وضوح الدلالة. مثل ما إذا يقول يجب إكرام الفقير العادل، الآن العام الأول أصبح حجة في خصوص الفقير العادل، مو هيك؟ لكن نسألكم، هل أن دلالة يجب إكرام الفقراء هذا العام الأول مثل دلالة يجب إكرام الفقير العادل؟ لا، من الواضح أن هذا دلالة قوية، رغم أنه من لحاظ الحجية كلاهما واحد، يعني العام الأول بعد ورود المخصص عليه أصبح كأنه قال يجب إكرام الفقير العادل، أجي صار بعد لأن الفقير فاضل طلع بعد مو حجة. بلحاظ الحجية أصبح العام الأول بمثابة قوله يجب إكرام الفقير العادل، لكن بلحاظ قوة الدلالة هم أصبح بمثابة قوله يجب إكرام الفقير العادل، واضح؟ لا، فمجرد خروج الفقير الفاسق عن تحت العام الأول بعد ورود المخصص وفقدان العام الأول حجيته بالنسبة إلى الفقير الفاسق، هذا لا يصير العام الأول من حيث قوة الدلالة مثل قوله يجب إكرام الفقير العادل. لو كان يصير مثل قوله يجب إكرام الفقير العادل لكان العام الأول يخصص العام الثاني، كان تنقلب، كان يقدر يخصص الثاني، لأن لو كان يصير مثل قوله يجب إكرام الفقير العادل، واضح أنه ليس هكذا، يبقى ذاك الكلام يجب إكرام الفقراء من بعيد يشمل الفقير العادل، بينما قوله يجب إكرام الفقير العادل مركز. فإذن المطابق للمرتكزات العقلائية هو عدم انقلاب المسمى.
شو قلت جميل؟
هو هذا بعض شو قلت جميل؟
لا، في سابق عن بين العام والخاص.
وين سابق وين؟
سابقا عن بدون سابق.
في عالم الذاري يعني إيش ممكن؟ وين؟ وين؟ وين كنا؟ هذا استونا فتحنا هذا البحر. هنشي بحر ما فتحناه سابقا. أن الخاص لماذا يقدم على العام؟ لأنه خاص أو لأنه كذا؟ ثم إذا لأنه خاص، لأنه خاص في مرحلة الدلالة أو لأنه خاص في مرحلة الحجية، هذا بعد الآن فتحناه، يعني أمس اليوم شو كده احنا يجينا خلاف هذا.
يعني الملاك ملاك التقديم ملاك التقديم
القرينية النظرية العامة للجمع العرفي، هذه قصدكم ملاك الجمع العرفي القرينية، يعني العرف إنما يجمع بين الكلامين ويقدم أحدهما على الآخر، يعدل بينهما بملاك كون أحدهما عند العرف قرينة على الآخر شارحا.
في مقابل تقول إنه ملاك الأظهرية، فهذا يعني ما يكون يعني تنافي.
لا، شو كنت الشيخ لكان له قول في مقابل هذا الكلام الشيخ وأحنا والكل، هذا يعني الجمع العرفي هذا معناه، يعني كون أحد الكلامين قرينة على الآخر فيقدم أحد الكلامين على الآخر لأنه قرينة، بس القرينية تختلف بهملاكات عديدة. شرحنا بعد النظرية العامة للجمع العرفي ما كنتوا القرينية تختلف، قد تكون القرينية مثل قرينية الحاكم على المحكوم أرباب الحكومة، قد تكون قرينية مثل قرينية المقيد بالنسبة للمطلق، هذا باب المطلق والمقيد، قد تكون قرينية قرينية الخاص على العام، هذا باب العام والخاص، قد تكون قرينية قرينية الأظهر على الظاهر، هذا باب الأظهر والظاهر، بس بجي كلها قرينية أكو، والقرينية مقصودة شنو منها؟ يعني أن المتكلم أعد كلاما ثانيا لشرح كلامه الأول ولتفسير كلامه الأول. ما دام أعد كلاما ثانيا لشرح مراده من الكلام الأول، إذن بعد إحنا ما لنا حق، العقلاء يقولون ما لك حق تعتمد على كلامه الأول في فهم مراده، كنت تأخذ مرادا مما يقوله الكلام الثاني. هذا مع الخلاف هذا من شو وقت قلنا وشو وقت منه قال، هذا خلينا نطبقه بعدين. واستدل
الوافق
الصحيح لا 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 تقريبا. واستدل الأول على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، يعني العام الأول، يعني غير الفقير الفاسق، لأن الفقير الفاسق العام الأول سقط حجيته بالنسبة إليه، فالفقير الفاسق بعد ما ندخله في العام الأول، فنلحظ العام الأول مقتطعا منه الفقير الفاسق، هو العام الأول مقتطعا منه الفقير الفاسق يصير أخص من العام الثاني فتنقلب النسبة. يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كان نقبل المعارضة من شأن الدلالة التي هي حجة، أما الدلالة التي سقطت عن الحجية هذه لا معنى لأن تعارض دلالة أخرى هي حجة، لأن هذا يصير تعارض الحجة مع لا حجة، هذا قبول من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أمر يعني تحديد شأن المعارضة وشؤون المعارضة وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفية من قبل العقلاء على تقديم الأخص، وبناءات العرف هم متعبدية قولها نكتة، وشنو نكتة؟ لو نسألهم ليش تقدمون الخاص على العام؟ لأنه أخص من حيث دلالته أو لأنه أخص من حيث حجيته؟ ممكن هالشكل يقولون، ممكن هالشكل، ما صار ضروري حتما يقولون الثاني اللي قال المرزا. القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص وليس من الضروري، هذا يقول السيد ليس من الضروري باعتبار المرزا هو قال أنه أصلا هذا واضح، فالسيد يقول لا ما صار واضح، هذا مصادرة منك، ليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، يعني كل كلامين كان أحدهما من حيث المدلول في نفسه أخص من الكلام الثاني بغض النظر عن مسألة الحجية، بما له مدلول هذا أخص من ذلك، يمكن أن يكون قرينية بهالملا، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته حينئذ سببا في القرينية، يعني في تقديمه على ذاك الكلام الآخر وسقوط حجية ذاك الكلام الآخر، في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضة
داخل الحدود.
نعم
داخل المعارضة خصوص الحدود،
هنا في مثالنا لا كله هنا ماكو خاص، هنا العام الأول بحسب المدلول مو خاص من العام الثاني،
يعني في نفس
موعدنا
خاص،
يعني
هذا عام وهذا عام،
هذا عام هذا عام، ما نقبل انقلاب النسبة هنا في هذا المثال، بين العامين لا يوجد أحدهما في نفسه من حيث المدلول أخص من الآخر في الخاص، في الخاص والعام مو هنا في مثالنا، في الخاص والعام يعني أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هنا في الخاص والعام العقلاء يقدمون الخاص على العام، ليش؟ لأنه قرينة، قرينيته بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هذا الكلام الخاص لا تكرم الفساق منهم بحسب مدلوله أخص من ذاك الكلام، فأخصيته في المدلول سببت أن يتقدم على ذاك الكلام في مقدار الشنو الفقير الفاسق، بمقدار الفقير الفاسق، يتقدم هذا على قوله أكرم العلماء. بل ليس فقط نقول ليس من الضروري، بل نصعد أكثر هذا، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. لأن النكتة، نكتة نوعية يعني، في جعل الأخصية عند العقلاء قرينتان، والعقلاء عندهم نكتة لبناهم، فمو تعبد. النكتة في جعل الأخصية قرينتان هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. يعني أخصية كلام ما من كلام آخر تسبب أن يكون تركيز هذا الكلام على مدلولة أكثر من تركيز ذاك الكلام. الكلام الخاص تركيزه على الحكم أقوى من تركيز الكلام العام. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، ما تحصل من الأخصية حجية. أخصية حجية ما تعطي قوة الدلالة خب، وإلا لو كانت الأخصية حجة تعطي قوة الدلالة معناه أن يجب إكرام الفقراء. هنا في مثالنا العام الأول راح يكون دلالته مثل دلالة قولنا يجب إكرام الفقير العادي. هل هكذا؟ لأنه لو كانت الأخصية حجية هي تعطي قوة الدلالة، المفروض هيك يصير هنا، لأن الأخصية حجية موجودة العام الأول بما هو حجة أخص من العام الثاني. فإذا كانت الأخصية حجية تعطي قوة الدلالة للكلام، إذن معناه أن يجب إكرام الفقراء هنا العام الأول يصير من حيث الدلالة مثل قولنا يجب إكرام الفقير العادل. بينما قول واضح ليس هكذا، يبقى الفرق بينهما.
إلا إذا كان نفس المادة ما يرفع.
نعم،
إلا إذا كان نفس المادة ما يرفع.
لا خب قطعا لو كان السيد الشهيد في عصر المرزا ويبين له هذا المنبه الوجداني لكان يلتفت. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله، يعني بالنسبة للفقير الفاسق سقط عن الحجية لسبب خارجي وهو المخصص المنفصل، مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله هذا لا يجعل دلالته، يعني دلالة العام الأول في وضوح شمول هذه الدلالة للبعض الآخر، يعني للفقير العادل. دلالة العام الأول في وضوح شموله للفقير العادل راح يصير مثل دلالة يجب إكرام الفقير العادل؟ لا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر من المدلول وهو الفقير العادل، لا يجعله في على حد خاص، يعني دليل خاص يرد فيه، يعني في ذلك البعض الآخر وهو الفقير العادل مباشرة، ما يجعله مثل هذا. يعني يبقى الفرق بين يجب إكرام الفقراء وبين يجب إكرام الفقير العادل. فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية. بعد ذلك ندخل في بحث ثالث من البحوث المتعلقة بالجمع العرفي، وهي عبارة عن أحكام عامة للجمع العرفي. كل أقسام الجمع العرفي التي تقدمت، سواء الحكومة، التقييد، التخصيص، الأظهرية، وكل هذه الأقسام تشترك في أحكام عامة نذكرها. الحكم الأول هو أن الجمع العرفي كما قلنا سابقا في النظرية العامة، من أعطينا النظرية إجمالا قلنا ملاك الجمع العرفي هو عبارة عن، يعني لماذا العرفي يجمع بين كلامين ويعتبر هذا مقدم على ذاك؟ يقول لأن المتكلم أعد هذا الكلام لشرح مقصوده من ذلك، بس إما إعدادا شخصيا كما في بعض الحكومة أو إعدادا نوعيا كما في سائر الأقسام. فملاك الجمع العرفي هو إعداد أحد الدليلين ليفسر الدليل الآخر، هذا ملاك الجمع. ومن الواضح أنه هذا الملاك يشترط فيه شرطان: أولا أن يكون دليلان من سنخ الكلام، يعني دليلان لفظيين، أن يكون الدليلان لفظيين أو ما يشبه اللفظيين في الظهور الحالي الذي هو شبيه بالظهور اللفظي. المهم أن يكون الدليلان كلامين من سنخ الكلام، أما الفعل والتقرير لا. ليش؟ لأن قلنا ملاك الجمع العرفي عبارة عن إعداد أحد الدليلين لتفسير الكلام الآخر. خب تفسير من تفسير الدليل الآخر، من الواضح أن تفسير دليل بدليل إنما يكون فيما إذا كان كلاما، وإلا غير الكلام لا معنى لا. نعم
تفسير دليل بدليل،
إيه؟ التفسير إنما هو من شؤون الكلام، غير التفسير غير الكلام وما لا معنى للتفسير، شيء يفسر شيء آخر. نعم إعداد للتفسير لا
تفسير عملي.
ما يفسر العمل صامت مو ناطق، شلون يفسر شلون يشرح
يعني شلون
يشرح؟ هذا هو مدلوله بعض،
وبعض الأحيان شفنا فعل هذا الشيء، هذا الفعل الثاني يدل على أنه هذا الأول ما كان حرام.
هو الأول يدل على أنه محرم لأنه معصوم. بعد ما يعتبر الثاني، هو الأول يدل على أنه محرم،
يدل على أن الأول ما كان يصلح واجب مراجع.
إذا شنو فعله؟
فعل فعلا معصوم،
يدل على أن هذا جائز، يدل على جائز محرم، هذا المقدر. أما أنه واجب مستحب مباح ما معلوم، هذا بعد ما يطلع منه. إذن الكلام صار الكلام فسر، إذن الكلام فسر هذا يعني فلولا الكلام ما كان مجرد الفعل. شلون لو كلام لو ظهور حال، ظهور حال هم الحقناها بالكلام، لو كلام لا صلوا كما رأيتون يصلي ثم قام يصلي، هو هذا الكلام يلقي ضوءا على هذا العام فيجعله هو ذاك القيمة بذاك، يعني الأمر ذاك صلوا، يعني الحكم نأخذ من ذاك، بس شرح هذا الواجب شرح هذا الواجب من خلال عملي، لأن هو أرجع إلى عمله ما يفرق، يقول صلوا كما رأيتم يصلي أو يقول صلوا هكذا ابدأوا بالتكبيرة، كلها يبينها بالله، سواء كلها يبينها بالله أو لا إجمالها يبينها بالله وتفصيلها يجيبها بالعمل، بس المهم أنه أكو لفظ أكو كلام، لو هذا لو ظهور حال ظاهر حاله ان النبي من وقف يصلي يعني جايين يعلم الناس، خب ظهور الحال هم احنا لحقناه بالكلام صح؟ اذا لم يكن هناك كلام ولم يكن هناك ظهور حالين اذا لا معنى للجمع العرفي، هذا اللي نقوله. الشرط الاول في الجمع العرفي ان يكون الدليلان من سنخ الكلام او ما يشبه الكلام من قبيل ظهور الحال، أما إذا لا هذا ولا ذاك فلا معنى للجمع العرفي، لأن الملاك الجمع العرفي هو الإعداد للتفسير، فإذا لا بد أن يكون هناك كلام، لأن الذي يفسر هو الكلام. والشرط الثاني أن يكون الكلامان من مصدر واحد، يعني من متكلم واحد أو بحكم المتكلم الواحد، هذا هم واضح، لأنه ملاك الجمع العرفي عبارة عن أن المتكلم أعد كلام هذا الكلام لتفسير كلامه الآخر، فيتضي أن يكون الكلامان صادرين منه. أما إذا كلام صادر من زيد وكلام صادر من عام، هو لا معنى لأن للقرينية هنا والجمع العرفي أن نجمع بين الكلامين ونعتبر كلام زيد شارحا لكلام عام، أو العكس نعتبر كلام عام مفسرا وشارحا لكلام زيد. على أي أساس؟ هل أن زيد أعد كلام عرف لتفسير كلامه؟
قلت هو الإعداد للتفسير شرطه أولا أن يكون الدليلان من سنخ الكلام، وثانيا أن يكون الكلامان صادرين من متكلم واحد أو من جهة واحدة. يعني إذا المتكلم مو واحد، المتكلم متعدد، لكن هذان المتكلمان أو هؤلاء المتكلمون المتعددون يمثلون جهة واحدة، بحيث تكون كلماتهم كلمات تلك الجهة الواحدة، مثل الأئمة عليهم السلام اللي هم يمثلون جهة الشريعة، فكلماتهم كلها تمثل هذه الجهة الواحدة، تمثل جهة الشريعة، بحيث أن كل واحد منهم يعتبر كلام الآخر بمثابة كلام الجمهور. الإمام الرضا يعتبر كلام الإمام الصادق بمثابة كلام الجمهور، الإمام الهادي يعتبر كلام الإمام الباقر بمثابة كلام الجمهور. ما دام هالشكل، بالتالي يتاح للإمام الهادي أن يفسر كلام الإمام الباقر، لأن ما دام يعتبر كلام الباقر مثل كلامه هو، فلو كلامه هو كان يقدر يفسر كلامه، فالآن أن يفسر كلام الباقر، يفسر كلام رسول الله، ما. لأنهم كلهم يمثلون جهة واحدة. فإذا الشرط الأول الجمع العرفي، يعني الحكم الأول من الأحكام العامة للجمع العرفي هذا. الثاني، الحكم الثاني، يعني الحكم الثاني، الحكم الثاني شبه ثالث بعض لا لا، هذا الحكم الأول أنه لكي يعقل الجمع العرفي إذن لابد أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما يشبه اللفظيين وصادرين من جهة واحدة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الجمع العرفي في الواقع كما لاحظتم هو علاج للتعارض بين دلالتين، وليس علاجا للتعارض بين سندين. يعني احنا عندنا جانب السند وعندنا جانب الدلالة، كل دليل اكو جانب السند والصدور انه هذا صادر، هذا الدليل من الشارع او مصادر، وجانب الدلالة فضلوا ان هذا الصادر من الشارع شنو معناه، يدل على شنو، يدل على حكم شرعي، ما يدل، اذا يدل شنو الحكم، جانب الدلالة. فهناك جانب السند وهناك جانب الدلالة. الجمع العرفي بكل اقسامه الماضية احتكام إلى دليل شنو؟ حجية الظهور والدلالة، يعني علاج للتعارض بين الظهورين بين الدلالتين. يعني كأننا نحتكم إلى دليل حجية الظهور، نقول يا دليل حجية الظهور، أيا كان دليل حجية الظهور، أكو دليل دل على أن الظهور والدلالة جانب الدلالة حجة، موجود دليل حجية الظهور اللي بحثناه في بحث حجية الظهور، كما أنه أكو دليل يدل على حجية جانب السنة وهو دليل حجية خبر واحد مثلا آية النبأ وغيره. فكل من الجانبين أكو دليل على حجية، جانب الظهور والدلالة أكو دليل دل على، وجانب السند والصدور أكو دليل دل على حجية وهو آية النبأ مثلا وغيرها من أدلة حجية خبر الله. الجمع العرفي بكل أقسامه احتكام إلى دليل حجية الظهور، مو احتكام إلى دليل حجية السند. يعني ما في الجمع العرفي، يعني ما نطرق باب آية النبأ، ما لنا شغل بآية النبأ. في الجمع العرفي نطرق باب دليل حجية الظهور، نقول أيها مثلا سيرة العقلائية اللي هي عمدة دليل حجية، أيها العقلاء في مثل العام والخاص اللي هذا له ظهور وهذا هم له ظهور منافي إليه، ممكن هنا أي الظهورين عندكم هو هو شنو؟ حجة، هو الحجة. فيجاوبون يقول الظهور الذي هو حجة عندنا هو ظهور الخاص. ظهور العام في مقدار الخاص بعد شنو؟ مقدر. ظهور العام في غير الخاص باقي على حجي ما نجوان. ظهور العام في المقدار الذي اكو ظهور للخاص فيه وهو الفقير الفاسق هذا بعد شنو؟ ليس. فالجمع العرفي في الواقع علاج للتعارض بين الظهورين بين الدلالتين، وليس علاجا للتعارض بين السندين. جانب السند في موارد الجمع العرفي إذا نريد يتحقق الجمع العرفي ويتم، يجب أن يكون جانب السند في الدليلين في العام وفي الخاص، في المطلق وفي المقيد، في الحاكم وفي المحكوم، في الأظهر وفي الظاهر، في كل موارد الجمع العرفي يجب أن يكون جانب السند في الطرفين، مثلا في العام والخاص جانب السند يجب أن يكون تام. هسه تاما إما بأن يكون السند فيهما قطعيا، وبالغ العام قطعي السند والخاص هم قطعي السند، حينئذ فجانب السند احنا مأمنين ما نشغل به. يبقى جانب الدلالة والظهور اللي يتعارض ظهور الخاص مع ظهور العام، وحينئذ يأتي الجمع العرفي ليقول ان دليل حجية الظهور لا يشمل ظهور العام في المقدار الذي استطاعه منه الخاص. فطلنا نظرية الجمع العرفي، يعني العقلاء يعولون على ظهور العام إذا لم يأتي كلام خاص، أما وبعد أن جاء كلام خاص يشرح المراد النهائي من العام فالعقلاء لا يعتبرون ظهور العام بعد حجة. هذا معنى أنه احتكمنا إلى دليل حجية الظهور، ودليل حجية الظهور أجابنا وقال أنا أقدم ظهور الخاص في فهم مراد المتكلم، أقدمه على ظهور العام أو المقيد بالنسبة للمطلق أو الحاكم بالنسبة للمحكوم، وهكذا في الموارد الجمع العرفي. فيجب أن يكون جانب السند في الكلامين تاما، إما بأن يكون قطعيين سندا أو أن يكون ظنيين لكن ظن معتبر. يعني هذا الخاص خبر ثقة والعام هم خبر ثقة، و حجية كل منهما هم يعني من حيث السند تام، يعني دليل حجية خبر الثقة هم شامل للعام وهم شامل للخاص، بحيث يكون سند العام معتبرا وسند الخاص هم معتبرا. يلا توصل النوبة إلى الجمع العرفي بين الدلالات. أما إذا لا السند قطعي فيهما ولا ظني بالظن المعتبر، افرضوا الدليل الخاص خبر ثقة، خبر واحد خبر ثقة، دليل العام هم خبر ثقة، لكن دليل حجية خبر الثقة ما يشملهما معا، بالتالي ليس من منظور دليل حجية السند، دليل حجية خبر الثقة ليس السندان حجة. ليش دليل حجية السند ما يشملهما؟ باعتبار أننا نعلم بكل بأحدهما، لو علمنا إجمالا بكل بصدور أحد، يعني إما أن العام لم يصدر من الشارع أو الخاص، ومع العلم بكل بصدور أحد الكلامين بعد دليل حجية السند ما يشتغل إحنا معه، علم إجمالي أكتب بكل. فإذا يريد دليل حجية السند يشمل السند هذا، يعني يبطي حجية لسند هذا ويبطي حجية لسند هذا، اثنين اعتمهم على خلاف العلم. اذا يعطي حجية لسند لأحدهما دون الاخر دليل، يعني شمول دليل حجية لسند لهما معا ما معقول، لأحدهما دون الاخر ما معقول، فدليل حجية لسند هنا هو يتورث، فلا يمكن ان يكون كل منهما من حيث السند حجة في هذا المورد. حينئذ هذا معناه أنه يسري التعارض إلى دليل حجية السند، بعد هذا مو جمع عرفي. إذا سرى التعارض إلى دليل حجية السند هذا بعد مو جمع عرفي، ولا يمكن الجمع العرفي. الجمع العرفي إذن من شروطه الأساسية أن يكون جانب السند في الطرفين تاما مضمونا، فإما يكون قطعي أو يكون مشمولا لدليل حجية في كلا الطرفين. أما إذا لا بأن علم إجمالا بكذب أحدهما مثلا، هنا بعد يكون تعارف الحقيقة بين السندين، يعني صدور هذا يتنافى مع صدور لا، مو ظهور هذا يتنافى مع ظهور لا، يعني تحقدت القضية أكثر، صدور هذا الكلام من الشارع يتنافى مع صدور لا، لأن واحد منهم ما صادق قطعا كذب، فصدور هذا يتنافى مع صدور هذا بحيث يكون صادقين معه. قال معنى أن التعارف ترى إلى السندين لا دلالتين، جمع العرفي جمع بين الدلالتين وليس بين السندين. إذن هذا هم حكم آخر من أحكام الجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي لا بد أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما في ظهور الحالي كما قلنا، هذا أولا، وصادرين من متكلم واحد يعني شخص حقيقي أو جهة واحدة، ولو الأشخاص تختلف لكن كلهم يمثلون جهة واحدة. لماذا نشترط هذا الشرط أن يكون كلام وأن يكون من جهة واحدة؟ ولا، لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الدليل الآخر إعدادا شخصيا أو نظريا، وهذا إنما يصح في الكلام، وعلى أن يكون المصدر لكل الكلامين واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر، وإلا لا معنى له. إذا المصدر متعدد لا معنى لتفسير كلام شخص بكلام شخص آخر. وأيضا من جملة الأحكام إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يعني حالة وجود علم إجمالي بكذب أحد الكلامين يكون التعارض في الحقيقة بين السندين، يعني يسري التعارض إلى الدليل الدال على حجية السند، وهو دليل حجية خبر الواحد مثلا، يكون التعارض هنا لا بين الدلالتين، يعني ما يسري إلى الدليل الدال على حجية الظهور وهي الحجية العقلائية الدال على حجية يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، بينما والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين.